بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. البحث الفقهي أحكام الأسرة، الزواج، الطلاق. الدرس 33 وصل بنا الكلام إلى مسألة هامة جدا، وهي سقوط أو عدم سقوط إذن الولي في زواج البنت الرشيدة الباكر. في شيء بالفقه، بالتدريس الفقهي يعني، اسمه لملمة البحث. إذا بتتذكروا بالدورة الأصولية الماضية رجعت في كم درس، استرجعت كل ما درس من خلال 4 سنوات ونايف. بدي ارجع لم هذا البحث واضيف عليه ليصير بحث منظم وواضح لديكم، لانه كلكم محل ابتلاء بهذه المسألة. ذكرنا بأن المشهور عندنا كما في الجواهر على سقوط الولاية عن الباكر الرشيدة عليكم السلام، وأن السيد المرتضى ادعى انفراد، مش بس انه مشهور، ادعى انفراد الإمامية، هو مسألة من منفرداتنا. واختاره، خلينا ناخذ أسماء لامعة، ابن إدريس العلامة المحقق، هذا اتجاه. إذا من القدماء مين عن نذكر؟ المرتضى، عم بيقول انفرد. وذكرنا بأن الشيخ المفيد وأبا الصلاح الحلبي ممن شرطوا إذن الولي، شرطا إذن الولي، كما تردد ابن حمزة في الوسيلة في ذلك، بل اختار ذلك الشيخ الطوسي في النهاية، والنهاية كتاب فتوى، يعني مش كتاب، يعني كتاب الخلاف حاول الشيخ الطوسي يبرز وحدة الموقف الإمامي في مقابل الآخرين. قال فلان قلنا، يقول إجماع الطائف، بس كتاب النهاية كتاب فتوى على ضوء الأخبار والروايات وما فهمها الشيخ. طيب، بل اختار ذلك فقهاء حلب، مجموعة الحلبيين. جيد، خلينا نشوف، نعمل مقايسة. إذن القول بسقوط الولاية من كبار القدماء المرتضى. طيب، اللي بيقولوا مش ساقطة الولاية، الشيخ الطوسي، الشيخ المفيد، أبو الصلاح الحلبي. الشيخ المفيد 413 متوفي، أبو الصلاح 447، الشيخ الطوسي 460. إذن المشهور، كلمة المشهور في مقابل هؤلاء العمالقة بتصير دلالتها بعتقد واضحة لديكم. خلينا نشوف. وذكرنا أن الآيات المستدل بها سيما عند العامة، لأنه العامة ما عندهم أن ما قاله أهل البيت دلالات شرعية، غالبا بيروحوا يحاولوا يستنطوا بالقرآن، مع أنه لاحظتوا الآيات وردة بالثيب، حتى تنكح زوجا غيره وإن مطلق ثلاثة، بالمنصرف لهذا الموضوع. على أي حال، شو
سيما عند العامة؟
نعم، وعندهم سيما، قلت أنا ما قلتش نحن مش مستدلين، حتى بالجواهر المطروحين هون. وذكرنا بأن العناوين الواردة في الأخبار ملكت نفسها، ملكت أمرها، هي هاي بتتزوج من دون إذن. هي العناوين مثل ما قلت لكم مش واضحة انه يعني ملكة امرها الرشيدي، لانه عندنا بعض الروايات بتقول اذا ثابت ملكة امرها، وعم يوضح ليست ظاهرة على الاقل، ما بدي اقول ظاهرة بغير شيء، ليست ظاهرة على الاقل في البالغة الرشيدة. مين قال انه ملكة امرها ملكة رشيدة؟ بل الاقرب انها موجهة للثيب، هي في روايات مفسرتها كمان، والتي لا أب لها. جيد. نعم، في رواية الفضل ورد هو أنظر لها، هي اللي الشيخ حسان سوى اعتراض امبارح انه أنظر لها مش ضروري تكون علي، صحيح بالظاهر العبارة العلية، إلا أن يأتي دليل على أنها حكمة وأنظر لها. وهذا أنه البي أنظر بناء على العلية يعني الظاهر، لا يشمل الرشيدة، لو واحد عنده رشود بتفهم ويمكن تفهم أكثر من بيها. وذكرنا أن رواية علي بن جعفر تعميم في المنع واستثناء للسيد بنفس الجملة، قال له ممنوع تتزوج البنت شو ما كانت المرأة إلا بإذن ولي إلا أن تكون قد ثابت، وكان ذكر الرشيدي، والاستثناء من هذا العام بقوي فكرة أنه الحقيقة بحاجة إلى إذن أبيها. هلا بقي عندي هالمشكله اللي بدنا نحلها، ليس لها مع ابيها امر. انا بالحقيقه امبارح طلعت هيك اشكال عليها حتى هاي الروايه، انه هذه مش قصد من هالاستبداد. واما روايه ليس لها مع ابيها امر، بل هي قد تدل على أن الأب إذا لم يوافق أو امتنع فلا نكاح لها. وصدر الرواية أو الروايات يساعد على ذلك، يعني كأنه الرواية جاي تقول انه اذا كانت يعني بكر هذه مع بيها مش معناتها فلتت الحكاية، بس هي مش عم تقول ليس لها مع ابي عمر يعني بزوجها استبدادا، انه هو مستبد بيعمل بشيل بيحط، مع انه هذا الخلاف ما في حدا قايله يعني، مضافا لعدم القائ بالاستبداد، انه انت مع بيك ما الك امر يعني بدك اذنه، واذا اعترض بيفسخ كما هو رأي. كما قد تدل كما اشرنا وافتي به، مش بس اشرنا في فتوى فيها، بانها لو وضعت نفسها ما عنده خبر في غير مع غير كفؤ نقضه، وهو مؤدى في رواية فيها كمان ما ورد لا ينقض النكاح إلا الأب. ورغم ذلك هلا بيبقى فقيه بيقول لك هذا احتمال، لا وفي احتمال مالك لأمرها أنها الرشيدة، ليش ما بتقيد ليس لها مع أبيها أمر وبتقول ليس لها مع أبيها أمر إلا أن تكون مالكة لأمرها بمعنى الرشيدي، ومنخلص من هذه المشكلة، بتطلع النتيجة بالفتوى كل بكر تبلغ رشيدتان يجوز أن تتزوج، وإذا لم تبلغ رشيدي أو كانت تحت السن ساعتها إذن هذه تحتاج إلى إذن الولي. نجمع بين هالأخبار بهذا الشكل مثلا، يمكن أو لا يمكن؟ أولا هذا الكلام مثل ما قلت لكم في روايات غير قابلة لذلك، مثل بيقول له ليس لها مع أبيها أمر إلا أن تثب، وغنال إلا أن تكون رشيدة، والغالب بالبنات ترشد، يعني مش كلهم بيطلعوا البنت بتبلغ سفيها أو بتبلغ مجنوني أو بتبلغ إلى آخره. طيب هل يمكن كده اللي بدي أقوله؟ سمعتم مني أو من غيري أيضا في البحوث الأصولية إنه قبل بنعمل معارضة ونعمل جمع، إذا الرواية خالفها المشهور أو الرواية وافقت العامة لا معنى لإيقاع ساعة إذن، هي ساقطة بالمحمولة على التقية، يعني هذا جمع. طيب ممكن يكون الجو عند العامة فعلا بلزوم الإذن لنسقط روايات الإذن ونحملها على العامة. اللي بدي أقوله أنا صحيح التقية مش دائما التقية يعني أنه لازم تكون موجهة باتجاه أحد رأي المشهور عند العامة، كان تقية كمان، ويذكر الشيخ الأنصاري بالمكاسب بكتاب التقية أنه أحيانا عليكم السلام قد الإمام يعطي رأيين لكي لا يبرز الخط الإمامي موحدا فيعتقلون جميعا، يعني التقية كانت كمان أحيانا تحدث اختلاف في الأخبار للحفاظ عليهم، مش بس منشأ عند العامة، قد ما يكونش في رأي عند العامة. هذا كلام موجود بباب وبحث التقية. اللي بدي أقوله طيب خلينا نقول أحمد أو الشافعي لأنهم متأخرين للروايات عن الإمام الصادق عليه السلام، باقر الصادق اللي كان بزمن الإمام الباقر وزمن الإمام الصادق، كان أبو حنيفة اللي كان منتشر فقه، كان مالك صاحب الموطأ، هودي اللي كانوا قراب من عصر الإمام عليه الصلاة والسلام، هودي هل هني بيقولوا اثنيناتهم بأنه ساقط الولي أو مش ساقط؟ لنشوف الروايات كيف ينرح فيها، خلينا نشوف لنكمل اللي ذكرناه بي. ايه يعني المذهب الصغير كان ما يلجأ اليه بحسب التتبعات،
تكون هذه الروايه قطع المذهب الصغير لانه وجود هناك راي من يقول بذلك.
من مذهب الصغير مثلا
مذهب فيه غير من هذا كان في زمان،
فيش غير واحد هلا بتسمعوه،
حتى كان يذهب السيد الخوي يقول حتى لو كان
خليك معي
قول السلطان،
وفي واحد بس هذا كمان جاي بعد الاتجاه الفقهي عندهم ثنائي
ويراعى
هذا. والعامة كما نقل المحققون عنهم، يعني مش كلام منقول لبعض الكتب بلاش قيمة تحقيقية، أن الجمهور منهم جمهور عدا الأحناف يشترطون إذن الولي. بس مين المخالف؟ أبو حنيفة اللي هو أهم واحد كان في زمن الصادق وجدال ونقاشات إلى آخره. بل استدل الشافعي، لأنه من جملة أصحاب هذا الاتجاه الشافعي، بآية فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، اللي نحن ردناهم كلهم. قال كيف يعني؟ فلا عم بيقول له ما تعضلهاش، اذا كان ما قالوش راي عشان عم بيقول له ما تعضلهاش. شوف لك الحكي، ان ينكحن ازواجهن ببيان ان لا معنى للعضل اذا لم يكن اذنه شرطا. شو هالحكي؟ البنت انسان كائن ضعيف والبي موجود بالبيت، وسيره الاباء العرب كانوا يتحكموا ببناتهم، عم بيقولوا لا تعضلوهن اذا وحده ما ترجع لزوجها، لانه كان ازواجهن، او وحده ما تعرفي على واحد بعلاقه الاول بسموه زوج انه راح يصير زوج، لا تشددوا تعضلوا، شو الى علاقه انه اذنك شرط. وفيه ما هو بين الرد، في شيء اصلا ضد هذا دليل استدلوا فيه هن، واستدلوا بنبويين. الأول منهم لا نكاح إلا بولي، هي عنده الموجودة، والنبي الآخر منقول عن عائشة: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. هيك الرواية. كان عنده الظاهر اتجاه ذكوري، ما بدأ حرية المرأة رغم روايتها. بل عند العامة اتجاه بسقوط عبارتها في النكاح، هاي لشغل بالنكاح، فلا تعقد لا لها ولا لغيرها. ممنوع الصيغة تبعا مسلوبة. نعم. واستدلوا بنبوي على ذلك، قال عندنا رواية فيها ممنوع هي تزوج نفسها ومنوع تزوج غيرها، ما إلى شغل بهذا الموضوع. طيب، هذا الجو العام الجمهور. أما الأحناف طبعا على رأسهم أبو حنيف وأبو يوسف، لأنه هن اللي أسسوا أركان المذهب، فعلى نفوذ زواجها فيش رشد أصلا، بمعنى لأنه الرشد قد أكثر من يكون من البلوغ والعقل، مع البلوغ والعقل ما تكونش مجنونة، ولها أن تكون وكيلة أيضا، هي بتزوج، وإن جاز للولي الاعتراض إذا وضعت نفسها مع غير كفؤ. واستدل بالآيات الظاهرة بنظره يعني في أنها خطاب للأزواج، للزوج والزوجة، أنتوا أحرار، مثل حتى تنكح زوجا غيره، تنكح زوجه، مع أنه هذه بالثيب على كل. وأما رواية كمان هي موجودة عندهم: البكر تستأمر، مش معناتها أنه هو يعني شرط، تستأمر باعتبار أنها بتستحي. لده بالرواية قال له كيف أنا استأمر؟ قال له إذا سكتت كيف؟ البكر تستأمر وإذنها سكوتها، فهو لبيان الاكتفاء بمرتبة من إبراز القبول نظرا لحيائها. الغالب المرأة تقول، وهذا شائع إلى اليوم، أنتم كلكم يمكن تجروا عقودها، ما بتقول هي دغري وقتها وكيلة، وهي الثالثة واللي بتعمل الشاك بلا حياة، يعني حتى تحافظ على حيائها. هودي الرأيين اللي موجودين عند العامة. نعم، هناك رأي لأبي ثور. يا لطيف، هذا كان من أصحاب الشافعي وكان مفتي بغداد، مفتي العراق، من عندكم هذا، بأنه لا بد من رضاهما معا. لكن ولادته 170 وفاته 240، كان الإمام الصادق متوفي، الإمام الباقر متوفي، على أي حال. بل زاد، لا 70 سنة، 170 مش عم تاكل العسل لحالك، بلا طعمي لحتى يصير، الله يدفع عنك النسيان. طيب، بل زاد الأحناف في التجويز، مش الزواج، التجويز، نفوذ عقد السفيه، حتى لو السفيه بيقول، لأنه حجر عليه في المال، شو خص الزواج؟ تصرفات المالية محجورة عليها. أما عقد الزواج يمكن يكون بمال زهيد، يمكن ولو فرضنا حجرنا على بس عقده صحيح. نرجع على والخلاصة فيما استفدنا من الروايات، لنشوف شو صار عندنا روايات لوين وصلنا. أولا هي رواياتنا نحن هلا، ما دل على استقلالها تماما وهو روايات مالك لنفسها مالك لأمرها. نحن عنا إشكال بهذا الموضوع، وقد عرفت الإشكال في معنى ملك النفس وملك الأمر. هذا اتجاه. ثانيا هذا نغيب. ثانيا ما دل على لزوم استئذان البكر وهو روايات بن هلان تستأمر تطلب أمرها كصحيح منصور. ثالثا ما دل على استقلالها مطلقا، هي كل شيء بتعمل، وهو رواية وحيدة لسعدان ابن مسلم وهي ضعيفة. رابعا ما دل على استبداد الأب بالجارية وهو ما دل بلسان ليس لها مع أبيها أمر، أي لا شيء نهائي هو القرار. وقد عرفت ما فيه، أنا عملت إشكال على ليس لها مع أبيها مع أبيها، يعني هي إيه إذا هو خالف ما إلى شغل. وقد عرفت ما فيه. وهذه الروايات كما ترى متضاربة ولو بالظهور الأولي المدعى، ولو بالظهور الأولي، مما دفع بعلمائنا بفقهائنا إلى حل هذا التعارض البدوي الموجود. ومن هذه الحلول الأول حمل روايات الاستئذان على التقية، لذهاب جمهور العامة إلى ذلك. وفيه أنه كما يحتمل ذلك، أبو حنيفة موجود كان طيار ماشي، كما يحتمل ذلك يحتمل العكس أيضا، هذا الوجه مش وارد. الثاني ما ذكره السيد اليزدي والسيد الخوئي وجماعة طيب الله ثراهم من العمل بالاحتياط. طيب ما هذا الكلام مخالف لبعض النصوص اللي عم بيقول اذا بدنا نفهم ليس لها مع ابيها امر ما الى شيء، شو اي احتياط صار؟ بس المخالف للاحتياط اذا بده رأي ورأيها مع بعض هون صار مخالف للاحتياط. وهي عم عطيه سلطه مطلقه، عم تقيد له سلطه انت. وفيما ذكروه مخالفة للاحتياط بالنسبة لبعض الروايات. إن لم يكن الأكثر، خاصة إذا فهمنا من هوليكي أن الرشيدي يقيد لصلاحية خلاف الاحتياط عدة روايات.
مخالفة الاحتياط تكون في بعض شكوك المسألة لا في كل المسألة.
نعم.
يعني إذا كان اتفق الأب والبنت على الزوج
هل هذا طبعاً ما في مشكلة
مع الخلاف.
إيه هو عم نقول هالفتوى هذه قد تؤدي إلى خلاف الاحتياط بحسب بعض الروايات. مش الثالث ما ذكره السيد محسن الحكيم رحمه الله لحسب ما شفت عمل بالروايات كلها يعني أخذها من الناحية الإيجابية مش عنا الإيجابي لا يعارض الإيجابي الآخر أنه ما في مانع هي رواية الاستخلال بتمشي ورواية البيع بتمشي ورواية بتمشي فقال بنفوذ عقد البنت لو استقلت عمل بهي الرواية مدام موجود وظاهرة وبنفوذ عقد الأب لو استقل كمان ليس لها مع أبيها أمر ناظر إذا هو زوجها خلصنا مشيت وهذيك إذا هي تزوجت كمان مشيت وأن للأب أن يفسخ عقدها فش عنا رواية لا ينقض كمان عمل فيها إذا هي تزوجت هو ما بده بيفسخه وقال باستحباب حتى لو فسخوا بعد الوطن بيدفع المهر باستحباب الاستئذان شو المشكلة ولد شو بهذا بيصير لنا هالحكي شو بايع هو لا وعقب هذا السيد محسن الفقيه الكبير وعقب أن هذا القول وإن لم ينسب لأحد هذا القول ما حدا قايله جمع بالروايات كله لكن لا بأس به إذا دل عليه الدليل قال هي رواية عم تقول نافس غير عم تقول نافس العامة مش واضح من كل واحد شكل فبنعمل فين كله طيب يا سيدنا العزيز ما هذا الكلام مخالف للإجماع المركب وفيما ذكره قدس سره مخالف للإجماع المركب ما حدا قايل هو وين صرنا الرابع
كيف أقول مخالف للإجماع المركب
معنا فيش عنا بال
يقول باستقلالية الأب
وإذا زوجت
البنت نفسها
قال اسمح لي استقلالي عندنا ما عندنا هالثلاث آراء
أو
هو عم بقول هذا الجمع اللي عمله مخالف الإجماع المركب إنه هي تنفض من دون إذنه هو إذا زوج بينفض وإذا فسخ بيفسخ ما حدا قايل هذا الرأي الكشكولي طيب الرابع أن نحمل الطائفة المجوزة على العقد المنقطع إنه هذا طبيعي يكون بدون إذن الأب بالروايات المواسر وكذا ونحمل الروايات المانعة على العقد الدائم وهو على إمكانيته صحيح ولكن لا إشارة في شيء من هذه الأخبار ما هو الحق هنروح على شرط إذن الأب كيف غدا الدرس إن شاء الله